بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن صاحب الكفاية وغيره قد استدل على عدم إمكان سلب الحجية عن القاضي بما محصله أن المكلف لو قطع بالتحريم مثلا والشارع سلب الحجية عن القطع المذكور فسوف يلزم التناقض مطلقا، بل في نظر القاضي، في نظر القاضي سواء كان القطع مصيب او غير مصيب مطلقا هيك في نظر القاضي يلزم سواء كان مصيب او لا، واقعا سواء كان مصيب او لا ويلزم التناقض في نظر القاضي لانه دائما يرى قطعه مصيبة، بل يلزم اجتماع المتناقضين بلحاظ الواقع لا فقط بلحاظ نظر القاضي في حالة الإصابة. هذه زيادة ما لنا شغل بيها، المهم في نظر القاطع يلزم التناقض، ومعه سوف لا يمكن يصدق بهذا التشريع، يعني تشريع أن قطعك ليس بحجة هذا ما يمكن أن يصدق به، وتشريع حكم لا يمكن أن يصدق به المكلف لغو بلا فائدة. هذا كان بيان المشهور، ورد السيد الشهيد قدس سره ذلك بما محصله ان التناقض اما بهذا من هذه الجهة بلحاظ على انه التحريم والترخيص لا يمكن اجتماعهما بما هما اعتباران بقطع النظر عن ادخال اي شيء في الحساب، وهذا واضح الضعف باعتبار انهما مجرد اعتبار والاعتبار سهل المعونة، لا محذور في أن يعتبر الإنسان المتناقضين في آن واحد، إذ هو اعتبار مجرد اعتبار. الآن أنا أعتبر نفسي ماذا؟ عالم وجاهل، كبير وصغير، شاب وشيخ، ما في مانع كمجرد اعتبار. موجود لا موجود، إيه أحسن، إيه بلي 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 ما، إيه غاية الأمر شنو سيلزم كذا اللغوية من هذا الاعتبار قضية ثانية، لكن مو مستحيل. أو يكون التناقض بلحاظ عالم الملاك، حيث ان في التحريم ملاك المفسدة ينشأ من مفسدة والترخيص ينشأ من مصلحة، فيلزم اجتماع المفسدة والمصلحة في شيء واحد. جوابه على انه ما اجيب به في باب الاحكام الظاهرية هناك يأتي هنا، فمثلا مثلا السيد الخوئي وغيره اجاب بانه هناك مفسدة الحكم الواقع قائمة بالمتعلق متعلق الحكم بشرب التتون، ومصلحة الحكم الظاهر قائمة بالتشريع بالجعل، وهنا هم نفس الشيء نقول، نقول المفسدة قائمة بمتعلق التحريم الواقع عن الفعل والمصلحة قائمة بمن بنفس تشريع الترخيص بنفس جعل الترخيص. لا هذا مطلب ثاني، بس يريد يقول على بل هم على هذا مطلب ثاني. خو بس المقصود هذا على مباني شنو القوم بعد ما ادري على مبانيه ينحل ما ينحل هذا قضية ثانية. واما شنو ان يكون او يكون التناقض بلحاظ المحركية عالم المحركية باعتبار على انه التحريم يحرك المكلف نحو الترك والترخيص يحركه نحو الفعل، فيحصل تناقض وتنافي بلحاظ المحركية. وجوابه أنه التحريم الواقعي ليس بمحرك في هذه الحالة بعد فرض أنه قد سلبت الحجية عن هذا القطع. بعد هذا الفرق فسوف لا يكون محركا للمكلف نحو التركي، فإذا لا يلزم من ذلك اجتماع محركيتين متنافيتين. هذا حاصل ما أفاده قدس اسمه. بس بعد ما قال الشارع على أنه قطعك هذا ما يسوى شيء، يبقى حينئذ شنو؟ يبقى حين ستفك مرة تقول لي ما يصدق بي هذا، هاي قضية هاي رجعنا همات، ليش ما يصدق بي؟ إما لأجل إما لأجل. أما إذا صدق به بأصل هذا الشنو سلب الحجية، إذا صدق به حينئذ بعد ما سوف لا يكون الواقع محركا له تحريم الواقع، فلا يلزم محذور. أو لا قاطع لكنه يقول لنكات الشارع ماذا؟ الشارع حينئذ سلب الحجية أنا ممنون وراء النصوص أمشي، ما دام سلب الحجية أفرض أنا قاطع ما راح أسيرا وراء قطع هذا، رضوخا للشارع وسلموا تسليما. جيد. لا حسب التالي اذا جعل الشارع شنو اما ستسلموا سؤال مقدار ولو في الترخيص سلموا، هذا مو مهم، هذا تسلم. بالتالي الشارع لما يقول لا يجب ان تسير وراء شنو قطعك، مو هيك قال يولا لنكتة انا اعرفها انت مالك شغل بي اقول له ممنوع، فاذا سوف لا اتحرك بمن عن من عن المقطوع يعني عن التحريم، لانه الشارع قال لي شنو هذا قطعك لا اعتبار به بالرغم من تحققه، وانا المفروض مؤمن طيب انا مو هيك يولا اي ما اناقش، مفروض عن الشارع اسلم كل ما يقول، فإذا كل ما يقول فحينئذ سوف لا أتحرك عن من عن ما قطعت به وأتحرك على طبق ما جعله الشارع لي بدلا عن القطع بمجال هذا الحكي. زين، هذا حاصل ما أفاده قدس سره. وفيه إنه يمكن تصوير التناقض بشكل آخر، فإن الشارع حينما يجعل الترخيص بلحاظ فعل التدخين مثلا، فهذا يعني أنه قد نفى اعتبار التحريم، فالمكلف قاطع بالتحريم، وبأن الشارع قد اعتبر التحريم لفعل التدخين، فإذا سلب الشارع الحجية وجعل الترخيص فهذا يعني أنه لم يعتبر التحريم، وبذلك يحصل التناقض، لا بين التحريم والترخيص، ليقال إنهما مجرد اعتبار بل بل لأنه حينما قطع المكلف بتحريم التدخين شرعا فهذا يعني أنه قطع باعتبار الشارع للتحريم، وحينما سلب الشارع الحجية وجعل الترخيص فذلك يعني أنه لم يعتبر التحريم، ولا إشكال في تحقق التناقض بين ثبوت اعتبار التحريم وبين عدم تحقق الاعتبار المذكور. والحجية لا يمكن سلبها عن القطع بهذا الاعتبار، ومن هذه الناحية أي من ناحية أنه سوف يقطع المكلف بتحقق اعتبار التحريم وعدم تحققه، وهذا تناقض لا يمكن للعاقل أن يصدق به. شنو إذا اعتبار؟ هم رجعنا مو يعتبر، لا قعد ما لما انقطع بأن التحريم موجود يعني انقطع بأن هذا الاعتبار موجود، لما الشارع جعل الترخيص سلب الحجية وجعل الترخيص يعني انقطع ذاك الاعتبار ما موجود، لا ما موجود. فإذا راح يصير القطع بين من؟ بين تحقق الاعتبار وعدم تحققه، وهذا حينئذ تناقض واضح، هذا ما يمكن أجمع بينهما. من هذه الناحية يلزم التناقض. نفس الشيء قطع المكلف بأن الشارع جعل التحريم، وفي نفس الوقت قطع بأنه لم يجعل التحريم، لم يجعل، مو جعل الترخيص. مو السيد الشهيد وين ذهب؟ لاحظ زاوية الترخيص، وإذا لاحظ زاوية الترخيص هو صحيح، هو يمكن حينئذ شنو جعل الترخيص بين الترخيص وبين التحريم، ما أكو تنافي يمكن الجمع بينهما بشكل آخر. لا، احنا ما نلاحظ هذه الناحية، نلاحظ هذا الشيء أنه المكلف قطع بتحقق التحريم، فلما الشارع يجعل الترخيص ويسلب الحجية سوف يقطع بأنه ما متحقق جعل التحريم، ما متحقق اعتبار التحريم، وهذا هناك تنافي بين أن أقطع بأن الشارع قد اعتبر التحريم وفي نفس الوقت أقطع لم يعتبر التحريم، هذا بينهما تناقض. بعد هذا ما يجي كل الحشي الذي ذكرناه سابقا لا يأتي. وبهذا اتضح أن ما ذكره صاحب الكفاية وغيره وجيه، نعم قد استدلوا بوجه آخر غير ما ذكر، وحاصله إن الحجية هي من اللوازم الذاتية للقاضي. وسلب الشيء، سلب الأمر الذاتي وسلب اللازم الذاتي عن الذات أمر مستحيل، لأن ذلك خلف كونه لازما ذاتيا لا ينفك عن الذات. وهذا الوجه يمكن التأمل فيه باعتبار أنه يتم لو كان اللازم الذاتي المذكور ثابتا بنحو التنجيز أما إذا كان ثابتا بنحو التعليق أي معلقا على عدم سلب الحجية شرعا فلا يلزم المحذور آنذاك من سلب الحجية. أصبروا لي، يبقى أنه قد يدعى كون اللازم المذكور لازما منجزا ولا يتوقف على عدم سلب الحجية شرعا، وبذلك يتم الوجه المذكور، ولكن يمكن دفع ذلك بأن هذا عين المتنازع فيه فإن النزاع في إمكان سلب الحجية شرعا وعدمه هو بعبارة أخرى نزاع في أن هذا اللازم الذاتي في أن الحجية نزاع في أن الحجية هي لازم ذاتي للقط بنحو التنجيز او بنحو التعليق اذن الوجه المذكور غير صحيح. وكان بالإمكان إبداله بوجه آخر، لأن يقال إن الشارع إذا سلب الحجية عن القطع فالدليل الدال على ذلك والذي يقول إن القطع ليس بحجة سوف يولد للمكلف القطع بعدم الحجية، وحيث إن هذا قطع فيكون ليس بحجة أيضا، وبذلك سوف لا ينتفع المكلف من هذا الدليل شيئا، ويكون وجوده كالعدم. ونفس هذا البيان يمكن تسريته إلى الاطمئنان، فيقال لا يمكن سلب الحجية عن الاطمئنان، إذ الدليل الدال على ذلك والذي يقول الاطمئنان ليس بحجة. أقصى ما يولد للمكلف الاطمئنان بحسب العادة، حيث إن الأدلة تعتمد على الظهور عادة، أو على السند الظني، وتحصيل القطع أمر بعيد عادة، وأقصى ما يمكن حصوله هو الاطمئنان. وإذا لم يكن الاطمئنان حجة فسوف لا يكون الاطمئنان المذكور الحاصل من الدليل الدال على نفي حجية الاطمئنان حجة، وبذلك سوف لا ينتفع المكلف من الدليل المذكور شيئا. ويكون وجوده كالعدم. وفي نهاية البحث المذكور نقول: رجعنا الى هذا. لا 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 لازم تعليقه انه لا يكون حجة عند تحقق المعلق عليه. لا لازم ذاتي بهذا النحو. لا لازم ذا. فهو العركة هنا، هو العركة هنا، هو العركة ابن نصار هنا زين. وفي نهاية هذا البحث نقول بس زين والأمر سهل نخليه بعدين. اي وفي نهاية البحث نقول وفي نهاية قاعد يأيدك. وفي نهاية هذا البحث نقول إنه قد اتضح من خلال ما سبق أن القطع والاطمئنان لا يمكن للشارع إثبات الحجية لهما بنحو التأسيس، بل أقصى ما يمكن هو إثباتها بنحو الإمضاء والتأكيد. وأما بالنسبة إلى سلب الحجية فلا يمكن ذلك بنحو التأسيس، بل ولا معنى لأن يكون ذلك بنحو الإمضاء، إذ الإمضاء فرع حكم العقل مسبقا، والعقل لا يحكم مسبقا بسلب الحجية حتى يكون ما صدر من الشارع تأكيدا وإمضاء. ليش قضية ثانية. وبهذا ننتهي من البحث المذكور. عنوان البحث الذي جديد ندخل فيه إن شاء الله هو هذا، أبطع عنوانه وفهرسته حتى تحضروا إلى يوم السبت إن شاء الله. مبحث التجري. الكلام في التجري يقع ضمن النقاط الأربع التالية. الأولى: هل الفعل الذي يتحقق به التجري قبيح؟ علامة استفهام. الثانية: هل الفعل الذي يتحقق به التجري حرام؟ اضافة مثلا المن الى القبح. ثلاثة، هل المتجري مستحق للعقاب؟ أربعة، يعني قد يقال على أنه ليس بحرام مثل صاحب الكفاية، لا يهتش بهذا المعنى، مثل صاحب الكفاية يقول ليس بحرام فعل المتجرى به، ولكن مع ذلك عقاب أكو، لكن لا على الفعل بل على القصد. فهتش نبحث من هذه الزاوية. أربعة، النقطة الرابعة الأخيرة، ما هي ثمرة البحث في قبح التجري؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن البحث عن التجري يقع ضمن نقاط أربع: عنوان جانبي، بس احنا قلنا نقاط وقلنا أسئلة، ما أدري شلون قلنا نقاط نقاط. عنوان جانبي، النقطة الأولى الآراء في قبح الفعل المتجرى به، ثلاثة: الرأي الأول ما اختاره الشيخ الأعظم وتلميذه الشيخ الخراساني، من نفي ذلك فلو قطع الشخص بكون السائل خمرا وكان في الواقع ماء وشربه، فنفس الشرب بين شريطين الذي هو في الواقع شرب للماء، أغلق الشريط، ليس بقبيح، نعم الشرب يكشف عن سوء سريرتي، الشخص المتجرد، والقبح واللوم هو على المنكشف أي سوء السرير،
دون الكاشف، وهو الفعل المتجرى به. كما هو الحال في التلفظ بالألفاظ القبيحة، فإن القبيح هو المعنى المدلول لللفظ، دون نفس اللفظ. فاللفظ ليس بقبيح، وإنما يكشف عن معنى قبيح. ومقامنا كذلك، فإن الفعل بنفسه ليس بقبيح، وإنما يكشف عن سوء السريرة، الذي هو قبيح. وقد يستدل على هذا الرأي بالبيانات الثلاثة التالية. هذا أنا مجرد دعوة فقط. البيان الأول، ما جاءت الإشارة إليه الكفاية، وهو أن المكلف حينما يشرب مقطوع الخمرية فلا يشربه بما هو مقطوع، بما هو مقطوع الخمرية، بل بما هو خمر. أن يلحظ الواقع المقطوع، دون صفة القاب. وما دامت صفة القطع ليست ملحوظة للقاب، ولا يكون ملتفتا إليها، فلا يمكن أن تكون موجبة لقبح الفعل. فإن العنوان والصفة لا يوجبان حسنا أو قبحا إلا مع الالتفات والقصد، و
وحيث لا التفات ولا قصد. لصفة القاطع بين شريطين لما أشرنا إليه من أن المتجري حينما يتناول مقطوع الخمرية لا يتناوله إلا بما هو خمر، ولا يكون تناوله بقيد أنه مقطوع الخمرية. أغلق الشريط. فلا يثبت الحسن والقبح بسبب ذلك، ومعه فالفعل يبقى على ما هو عليه لولا صفة القاطع. وفي المقام حيث إن شرب السائل المذكور بقطع النظر عن صفتي قاطع بالخمرية، هو شنو؟ هو حسن او لا اقل، اسمع فيه تقول حسن او لا اقل، شنو؟ ليس بقبيح. فبسبب صفة القطع لا يصير قبيحا، بل يبقى على ما هو عليه من الحسن او لا اقل من عدم القول. هذا كلام صاحب الكفاية، بالكفاية موجود، راجعوه على اي حال موجود. وفيه إنه إن كان يقصد من هذا البيان أن علة التناول للسائل ليست هي القاطع بالخمرية، بمعنى أن الشخص حينما يشرب السائل المذكور فلا يشربه لأنه مقطوع الخمرية، بل لأنه لا بل لأنه خمر واقعا بقطع النظر عن صفة القطع، فهو صحيح ونسلم ما ذكر، ولكن هذا لا يعني أن الفعل لا يصير قبيحا. ما دام يعلم أنه مقطوع الخمر فالشخص يعلم أن هذا مقطوع الخمر ولكن لا يفعله لأنه مقطوع الخمر وما دام عالما بخمرية وما دام عالما بأنه مقطوع الخمرية فذلك يكفي في القبح. وإن لم يفعل بقصدي وبعلتي القطع بالخمر كما لو فرض أن شخصا بيده عصا وضرب غيره لا بقصد إيلامه ولكنه يعلم أنها تؤلمه فهل في مثله يحكم بعدم قبح الضرب؟ باعتبار أنه لم يقصد الإيلام وإنما قصد اختباره، يريد يشوف العصاية هاي زينة أو لا، أو جسم هذا زين أو مو زين، إنه يحكم بالقبح جزمان. ويكفي العلم بالإيلام وإن لم يكن ذلك مقصودا. وكذلك الحال في المقام، هذا لو كان مقصوده ما ذكر، وأما لو كان مقصوده، أنا قاعد أردد بين احتمالين، إذا بذهنك احتمال ثالث في مقصود الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاء يقول لي إن شاء الله نشوف شلون. وأما إذا كان مقصوده أن صفة القطع ليست ملتفتا إليها رأسا، فالشخص في المثال السابق لا يشرب السائل بقصد القطع بالخمرية كما عنده ليس ملتفتا رأسا إلى صفة القاب، وهو غافل عنها تمام الغفلة، وبذلك يختلف هذا المثال عن مثال من؟ عن مثال العصا. فإن الضارب بالعصا وإن لم يقصد الإيلام لكنه ملتفت إلى أنها ستؤلم، وهذا بخلافه في مقامنا. فإن الشخص ليس بملتفت إلى صفة القطع رأسا، وإنما الملحوظ هو المقطوع ولا إشكال في أنه مع الغفلة التامة عن صفة القاطع فلا يمكن أن تصير سببا لمن؟ لقبح الفعل. إنه إذا كان يقصد ذلك فنجيب، أن الكبرى وإن كانت مسلمة وهي أنه مع الغفلة التامة عن الصفة فلا يمكن أن تكون موجبة للقبح، ولكن ننكر الصغرى فالشخص القاطع بخمرية السائل هو ملتفت إلى قطعه، غايته قد لا يكون ملتفتا بنحو التفصيل، ولكنه ملتفت ارتكازا وإجمالا. ولذا اصبر لي، ولذا لا شنو سكران بعد ابوي الان صاحي بعد لا بعد لا بعد بعد مو سكران ولذا بعد ولذا لو سئل قبل أن يشرب، هاي هم على حسابكم ولا ماكو داعي أذكرها قبل أن يشرب. قبل أن يشرب ليش أذكرها؟ يعني عقله بعد يمه. ولذا لو سئل قبل أن يشرب أنت قاطع؟ فيجيب نعم، وهذا منبه على أن في هذا ارتكاز ودم، وهذا منبه على أن هذه الصفة ثابتة في ذهنه ارتكازا وتوجه إليها تفصيلا عند السؤال، نظير من ينظر في المرآة فإنه تفصيلا يكون متوجها إلى صورته دون نفس المرآة، ولكن هذا لا يعني أنه غير ملتفت إلى المرآة حتى ارتكازا، وإلا فكيف يأخذ بتعديل المرآة ومسحها لو ظهرت صورته فيها مشوشة؟ وما دامت صفة القطع ملتفتا إليها ارتكازا وإجمالا، فهذا يكفي لاستلزامها لقبح الفعل، ولا يلزم في تحقق القبح الالتفات التفصيلي إلى الصفة. ثم إن الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 27، طبيعة من القديمة مو من الجديدة، أشكل بإشكال نقضي على أستاذه الشيخ الخراساني قائلا: إذا لم يكن المقطوع بما هو مقطوع ملتفتا إليه، فيلزم عدم إمكان تعلق أي حكم من الأحكام بالمقطوع، لأن شرط تعلق الحكم بشيء القدرة عليه، وهو فرع الالتفات. وحيث لا التفات فلا قدرة، وبالتالي لا يمكن تعلق الحكم بالمقطوع. والحال نرى في باب الشهادة أن بالإمكان أن يقال: لا تشهد إلا على المقطوع لك 100%، فمتعلق جواز الشهادة هو المقطوع، وهذا يدل على جواز تعلق الحكم بالمقطوع. ويسجل ذلك نقضا على الشيخ الخراساني، هكذا ذكر الشيخ النائين. وفيه إن بإمكان الشيخ الخراساني أن يجيب، ويقول إني لم أقصد أن صفة القطع لا يمكن، أو بالأحرى يستحيل الالتفات إليها، حتى تقول إذن كيف يتعلق الحكم بالمقطوع في بعض الموارد. وإنما أقول إن صفة القطع لا يلتفت إليها عادة، لا أنه لا يمكن ذلك، ومعه فإذا قال الشارع لا تشهد إلا بالمقطوع، فسوف يلتفت المكلف إلى صفة القطع. باعتبار أن الشارع قد نبهه عليها، وإنما يرد الإشكال على الشيخ الخراساني لو كان مدعاه عدم إمكان تعلق الالتفات بصفة القطع. زين، عدم إمكان تعلق الالتفات بصفة القطع، هذا البيان الأول.